بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى. وسنبدأ هذا الدرس في تفسير سورة الشعراء، وهو يوم السبت الثاني من شهر المحرم لعام 39,400. نسأل الله عز وجل أن يكون عاما مباركا. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. تفسير سورة الشعراء. القول في تأويل قوله تعالى: طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. قال أبو جعفر: وقد ذكرنا اختلاف المختلفين فيما في ابتداء فواتح سور القرآن من حروف الهجاء ومن تزع به كل قائل منهم لقوله ومذهبه من العلة، وقد بينا الذي هو أولى بالصواب من القول فيه فيما مضى من كتابنا هذا بما أغنى عن إعادته، وقد ذكر عنهم من الاختلاف في قوله طاسين ميم وطاسين نظير الذي ذكر عنهم في ألف لام ميم وألف لام ميم راء وألف لام ميم صاد. وساق بسند عن ابن عباس في قوله طاسين ميم، قال: فإنه قسم أقسمه الله وهو من أسماء الله. وساق بسند عن قتادة في قوله طاسين ميم، قال: اسم من أسماء القرآن. فتأويل الكلام على قول ابن عباس إن هذه الآيات التي أنزلتها على محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة كآيات الكتاب الذي أنزلته إليه من قبلها الذي بينه لمن تدبره بفهم وفكر فيه بعقل أنه من عند الله جل جلاله، لم يتخرصه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتقوله من عنده، بل أوحاه إليه ربه. وقوله لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين
كون من هذه الأحرف التي هي من جنس ما يتكلمون به حتى يتم التحدي، ومع ذلك عجز هؤلاء أن يأتوا بصورة أو بصور أو بمثل هذا القرآن مطلقا، بل لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله فإنهم لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. نعم.
وقوله
ولهذا نجد أن الإشارة إلى القرآن تكون بعد هذه الفواتح ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هنا طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل، ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، وهكذا. فنجد بعد هذه الفواتح الإشارة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يقول تعالى ذكره: لعلك يا محمد قاتل نفسك ومهلكها إن لم يؤمن قومك بك ويصدقوك على ما جئتهم به.
وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على إسلام الناس وإيمانهم ومحبة الخير لهم، وهذا دليل صدق الداعية إلى الله عز وجل أنه يحب الخير للناس ويحب أن يكونوا على الاستقامة، لأن الداعية إلى الله عز وجل لا يدعو إلى نفسه وإنما يدعو إلى الله عز وجل. فمتى استقام الخلق على دين الله سبحانه وتعالى ولو كان مع إيذاء نفسه وفوات كثير من حظوظها الدنيوية فإن ذلك لا يعكر صفوة، إنما الذي يدخل عليه الحزن هو كثرة الهالكين وإعراض الناس عن دين رب العالمين مع مواصلة الحجج والبينات والبراهين. نعم.
والبخع هو القتل والإهلاك في كلام العرب، ومنه قول ذي الرمة: ألا أي هذا الباخع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: باخع نفسك قاتل نفسك. وساق بسند عن قتادة في قوله لعلك باخع نفسك قال قاتل نفسك. وساق بالسند عن ابن زيد في قوله لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، قال لعلك من الحرص على إيمانهم مخرج نفسك من جسدك، قال ذلك البخع.
يبقى إذن هذا يبين سبب حزنه صلى الله عليه وسلم، وهو الحرص على إيمانهم. فقال ابن زيد لعلك من الحرص على إيمانهم مخرج نفسك من جسدك فمهلكها فقاتلها. نعم.
وساق بالسند عن الضحاك يقول في قوله لعلك باخع نفسك قاتل نفسك عليهم حرصا، وأن من قوله ألا يكونوا مؤمنين في موضع نصب بباخع، كما يقال زرت عبد الله أن زارني، وهو جزاء، ولو كان الفعل الذي بعد أن مستقبلا لكان وجه الكلام في أن الكسر، كما يقال أزور عبد الله إن يزرني. القول في تأويل قوله تعالى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، اختلف أهل التأويل في تأويل قوله فظلت أعناقهم الآية، فقال بعضهم فظل القوم الذين أنزل عليهم من السماء آية خاضعة أعناقهم لها من الذلة، ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن مجاهد في قوله فظلت أعناقهم لها خاضعين، قال فظلوا خاضعة أعناقهم لها. وساق بسند عن قتادة في قوله خاضعين، قال لو شاء الله لنزل عليه آية يذلون بها فلا يلوي أحد عنقه إلى معصية الله. وساق بسند عن ابن جريج ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، قال لو شاء الله لأراهم أمرا من أمره لا يعمل أحد منهم معصية. وساق بسند عن ابن عباس قوله فظلت أعناقهم لها خاضعين، قال ملقين أعناقهم. وساق بسند عن ابن زيد في قوله فظلت أعناقهم لها خاضعين، قال الخاضع الذليل. وقال آخرون بل معنى ذلك فظلت سادتهم وكبراؤهم للآية خاضعين، ويقول الأعناق هم الكبراء من الناس. واختلف أهل العربية في وجه تذكير خاضعين وهو خبر عن الأعناق، فقال بعض نحوي البصرة يزعمون أن قوله أعناقهم على الجماعات نحو هذا عنق من الناس كثير، أو ذكر كما يذكر
ذكره لإضافة المذكر،
أو يكون ذكره لإضافته إلى المذكر كما يؤنث لإضافته إلى المؤنث، كما قال الأعشى وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم. وقال العجاج لما رأى متن السماء أنفذت. وقال الفرزدق
نعم يعني ذكر أدلة من لغة العرب على أنه قد تذكر للإضافة إضافته إلى المذكر كما قد يؤنث لإضافته إلى المؤنث. نعم. قال ويقولون بنات نعش وبنو نعش،
قال ويقول
بنات عرس وبنو عرس. نعم.
قال ويقولون بنات نعش وبنو نعش، ويقال بنات عرس وبنو عرس. وقالت امرأة أنا امرؤ لا أكثر البشر، قال
أو لا أكثر البشر. نعم.
قال وذكر لرؤبة رجل فقال هو كان أحد بنات مساجد الله يعني الحصى. وكان بعض نحوي الكوفة يقول هذا بمنزلة قول الشاعر ترى أرباقهم متقلديها إذا صدئ الحديد على الكمات، فمعناه عنده فظلت أعناقهم خاضعيها هم، كما يقال يدك باسطها بمعنى يدك باسطها أنت، فاكتفى بما ابتدأ به من الاسم أن يكون، فصار الفعل كأنه للأول وهو للثاني. وكذلك قوله لمحقوقة أن تستجيبي لصوته، إنما هو لمحقوقة أن تستجيبي لصوته أنت،
والمحقوقة الناقة، إلا أنه عطفه على المرء لما عاد بالذكر. وكان آخر منهم يقول الأعناق الطوائف، كما يقال رأيت الناس إلى فلان عنقا واحدة فيدع.
يعني ذكر الأقوال في هذا، ثم قال أبو جعفر وأولى الأقوال في ذلك بالصواب وأشبهها بما قال أهل التأويل في ذلك أن تكون الأعناق هي أعناق الرجال وليست الجماعات من الناس، وأن يكون معنى الكلام فظلت أعناقهم ذليلة للآية التي ينزلها عليهم الله عليه من السماء، نشأ ننزل عليه من السماء آية فحين دين تظل أعناقهم لها خاضعين، وأن يكون قوله خاضعين مذكرا لأنه خبر عن الهاء والميم في الأعناق، فظلت أعناقهم لها خاضعين لأنه خبر عن الهاء والميم في الأعناق. نعم.
فيكون ذلك نظير قول جرير أرى مر السنين أخذن مني كما أخذ السرار من الهلال، وذلك أن قوله مر لو أسقط من الكلام لأدى ما بقي من الكلام عنه ولم يفسد سقوطه معنى الكلام كما كان به قبل سقوطه، وكذلك لو أسقطت الأعناق من قوله فظلت أعناقهم لأدى ما بقي من الكلام عنها، وذلك أن الرجال إذا ذلوا فقد ذلت رقابهم وإذا ذلت رقابهم
يعني
فقد ذلوا،
يعني عائد إلى كونه ماذا خبر عن الهاء والميم في الأعناق، وبالتالي لا إشكال. طيب القول في تأويل قوله تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كان عنه معرضين. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، يقول تعالى ذكره وما يجيء هؤلاء المشركين الذين يكذبونك ويجحدون ما آتيتهم به يا محمد من عند ربك من تذكير وتنبيه على مواضع حجج الله عليهم على صدقك وحقيقة ما تدعوهم إليه مما يحدثه الله إليك ويوحيه إليك لتذكرهم به، إلا أعرضوا عن استماعه وتركوا آمال الفكر فيه وتدبره. القول في تأويل قوله تعالى فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، يقول تعالى ذكره فقد كذب يا محمد هؤلاء المشركون بالذكر الذي آتاهم.
يبقى هذا لا يدل في قوله وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنهم معرضين، ليس محدث يعني مخلوق، فكلام الله سبحانه وتعالى صفة له وكلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق، إنما معنى محدث أي مما يحدثه الله إليك ويحييه إليك، فالقرآن نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم منجما ينزل بحسب الوقائع والأحداث وكذا، هذا محدث يعني محدث النزول من الله سبحانه وتعالى مما يحدثه الله عز وجل إليك ويوحيه الله سبحانه وتعالى إليك، وإلا فالقرآن كلامه سبحانه وتعالى وكلام الله عز وجل غير مخلوق. نعم نعم. من نعم محدث الايه في افراده فهو من جهه جنس الكلام هذا القديم، انما من جهه افراد الكلام هذا
الله لهم انه محل بهم عقابه على تماديهم في كفرهم وتمردهم على ربهم. القول في تاويل قوله تعالى اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم، يقول تعالى ذكره أولم يرى هؤلاء المشركون المكذبون بالبعث والنشر إلى الأرض كم أنبتنا فيها بعد أن كانت ميتة لا نبات فيها من كل زوج كريم، يعني بالكريم الحسن، كما يقال للنخلة الطيبة الحمل كريمة، وكما يقال للشاة أو الناقة إذا غزرتا فكثرت ألبانهما ناقة كريمة وشاة كريمة.
نعم. والله عز وجل كثيرا ما يضرب في القرآن للبعث والنشور من دليل عقلي وهو إحياء الأرض بعد موتها، فالذي قدر أن يحيي الأرض بعد موتها وأخرج منها نبتها وثمارها قادر هو سبحانه وتعالى على إعادة الخلق، فما الذي يعجزه سبحانه وتعالى؟ كما أن الله يخرج زينة الأرض فكذلك يخرج الأجساد من الأرض، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. فالأرض مضروب بها المثل، طارة في تقرير البعث وطارة في الانتفاع بالذكر. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الربيع. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فكما يحيي الأرض بعد موتها يحيي القلوب أيضا بالوحي، بغيث الوحي. فالغيث غيثان، غيث مطر يحصل به خروج زينة الأرض، وغيث الوحي الذي يحصل به حياة القلوب. قال سبحانه وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فالأرض مضروب بها المثل في ذلك، فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تذكروا أولو الألباب. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن مجاهد في قول الله أنبتنا فيها من كل زوج كريم، قال من نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، وساق بسند عن مجاهد مثله، وساق بسند عن قتادة في قوله من كل زوج كريم قال حسن.
نعم.
القول في تأويل قوله تعالى إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، يقول تعالى ذكره إن في إنباتنا في الأرض من كل زوج كريم لآية، يقول لدلالة لهؤلاء المشركين المكذبين بالبعث على حقيقته، وأن القدرة التي بها أنبت الله في الأرض ذلك النبات بعد جذوبها لن يعجزه أن ينشر بها الأموات،
أن ينشر بها الأموات
بعد مماتهم أحياء من قبورهم.
نعم، كما أخرج الله عز وجل من الأرض زينتها سوف يخرج من الأرض أيضا أجسادها، والله على كل شيء قادر. هذه أدلة عقلية، يعني أدلة عقلية. لماذا تنكرون البعث؟ يقولون هذه عظام بالية، وكيف يحيي الله عز وجل هذه العظام بعد وبعد وبعد؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، فرد الله عز وجل عليهم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وانتبهوا يا أخواني، دائما تكون الحجة العقلية إذا استعملتها في رد على الخصم تكون مما قرره الخصم، يعني لا تستدل على الخصم بما ينكر أصلا، تقول مثل كذا، طب هو ينكر هذا أصلا، لكن تعالى تلزمه بما يلتزمه، تلزمه بما يلتزمه. فمن ذلك قول الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هؤلاء المشركون ينكرون أن الله الذي أنشأ الخلق أبدا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. يبقى تعالى إلى الخصم لتلزمه بما يلتزم، وانتبهوا إلى هذه ضعف المناظرات دائما يا إخواني. بعد 10 أعوام قال إنما ذكرت ما ذكر العلماء، وقد ذكر فلان القصة وذكر ابن جرير القصة وذكر فلان القصة وذكر ابن جرير القصة، يلا بقى طعن في العلماء الذين لا يعرفون هذا، يعني هذا ليس طعنا. والدليل أنه مذكور عند ابن جرير وعند ابن كثير وكذا. كويس، تلتزم القاعدة هذه؟ يعني كل ما ذكر لا يعد طعنا ولا يعاب الشخص عليه، تلتزم هذه القاعدة؟ إما أن تلتزمها أو لا. إن لم تلتزمها فرد عليك، وإن التزمتها رد عليك. التزم هذه القاعدة، إن التزمتها يرد عليك. علامة إذا عبت المأربي، وقد ذكر ابن جرير في تفسيري الذي تولى كبره قولين، القول الأول أنه حسن بن ثابت، والقول الثاني أنه ابن أبي، وأظهر القولين أنه ابن أبي. يبقى ذكر القولين ولا لا؟ ذكر القولين، يبقى كده براء المأربي، لهذا يكون براء. إذا كان هذا براء أو لا يشفع له ذكر هذا فلا يشفع أيضا لك ذكر ابن جرير كذلك لهذا أو ابن كثير لهذا. يبقى الشاهد من هذا أنك إن جئت لتناقش خصما يبقى تلزمه بما التزم، وظن بعد 10 أعوام رسلان أنه أتى بجواب سديد لا يمكن دفعه، يلا قولوا ابن كثير قولوا ابن جرير. فالرد الأول وجه الأول أنك إن التزمت بكل ما ذكر في هذه الكتب ولو كان مما لا ينبغي قبوله إن التزمت فعلام إذا انتقد هذا الرجل. وقد ذكر ابن جرير أن الذي تولى كبره هو حسان بن ثابت ومع ذلك لم يشفع لك هذا عند هذا الرجل. اثنين، أنك ذكرت أيضا أن ذكر هذا الرجل طالما ابن كثير وابن جرير ذكروا كذا يبقى طالما ذكرنا شيئا يبقى هذا مبرر. طالما عن العلماء ولم تقبل من المأربي لما تكلم في الصحابة بأنهم غثائية أن عياضا قد قال ذلك، فقال دعك من عياض، ما ينبغي أن تزيد عن التراجع إلى كلمة واحدة، بعد التراجع كلمة واحدة ولا حرفا واحدة، قل أخطأ. ما تقول عياض، ماذا ينفعك عياض وماذا ينفعك ابن كثير؟ نفس المسألة، التزام قواعد. ولهذا انتبه رجل هذا خطير جدا، وكلما تكلم سقط، لأنه إذا جاء يبرر يبرر بماذا؟ بهدم قواعد أهل العلم وبوضع قواعد ما أنزل الله بين سلطان ليبرر لنفسه، ولهذا سيحتاج تراجع آخر عن القواعد التي أصلها. وأحدث الأمر الثالث أنه حال ذكره أول ما ذكر لم يذكر حال أول موضع ذكر أن ابن كثير ذكر كذا وابن جرير ذكر كذا 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 وسكت حتى لا يقال كيف تطعن فيه وأنا الذي قلت وقلت، إنما ذكر هذا الأمر مصدرا إياه بما صح ولم يلفت النظر لا ابن كثير ولا ابن جرير، إنما بعد عشرة أعوام جاء يبرر أن ابن كثير ذكر. وهل ذكرت في أول موضع أن ابن كثير ذكر هذا؟ طب وهذا من الإسرائيليات، هو يقول لك بغض النظر عن الإسرائيليات وكذا مؤمنهم ذكروها لكنك صدرتها بما صح. إذا عند مناقشة الخصم إذا أردت أن تلزمه بدليل عقلي أو بشيء من هذا ألزمه بما يلتزم أو بما يوجب تناقضه حتما. الأشاعرة لما أثبتوا سبع صفات ونفوا سائر الصفات أهل السنة ردوا عليهم بإيه؟ بردود، منها لماذا أثبتتم سبع صفات وتركتم الصفات الأخرى؟ قالوا هذا لأن الدليل العقلي ظاهر في هذا. نقول والدليل العقلي ظاهر في غيره، يبقى يلزمكم إن أثبتتم السبع صفات أن تلتزموا سائر الصفات. أما المعتزلة فقد جعلوا خطا واحدا، قالوا الصفات هذه معاني والمعاني لا تكون إلا في محدث، هذه معاني محدثة وبالتالي يكون الله عز وجل محدثا إذا لا يليق به أن يكون لديه صفات، فعلى طول الخط منعوا من ذلك. الأشاعرة أخف من المعتزلة لكن أصدم للعقل منهم، أخف المعتزلة فإنهم أثبتوا بعض الصفات، المعتزلة أنكروا جميع الصفات، لكن من جهة الإلزام العقلي هم أضعف. الخوارج كفروا بالمعصية جعلوه كافرا، إذا عصى الإنسان زنى سرق قتل كفر. المعتزلة أخف منهم في الحكم فأخرجوه من الإيمان ولم يدخلوه الكفر فجعلوه في منزلة بين المنزلتين، لكن من الجهة العقلية الخوارج أضبط ولا لا؟ أخرجوه من الإيمان وأدخلوه في الكفر فجعلوا له طبقة يدخل فيها. أما المعتزلة فما جعلوا له طبقة، طبقة فين؟ بين الإيمان وبين الكفر. والله خلق الناس إما مؤمن وإما كافر، فقال سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يبقى إذن عند إلزام الخصم يا أخواني انتبهوا لابد أن تلزمه بما يلتزمه أو بما قاعد التي أحدث هذا الرجل حال دفاعي عن نفسه وتوريطه. تعال بقى تعال اللغة وخاطب الناس بما يعرفون القدح وكذا، ومع ذلك إذا تورطت رجعت إلى أصل اللغة التي لا يعرفها الناس أصلا، ما يعرف الناس هذه اللغة، حاكم إلى ذلك خلاص. والله عز وجل قال وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم، لازم على الداعي أن يبين وأن يوضح وأن يشرح. هكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، أما قال ربي مالك يوم الدين ثم قال وما أدرك ما يوم الدين، ثم ما أدرك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. الله عز وجل فسر في القرآن والنبي فسر في السنة، ما أجمل في القرآن بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، أينا لم يظلم بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشرك لظلم عظيم، فإذا أشكل الشيء بيّنته. المهم فهنا كان الخطاب لهؤلاء بهذا الأمر. نعم. فالقدرة التي بها أنبت الله في الأرض ذلك النبات بعد جذوبها لن يعجزه أن ينشر بها الأموات بعد مماتهم، أو ينشر بها الأموات بعد مماتهم أحياء من قبورهم. وضرب لنا مثلا في خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون علي وله المثل الأعلى. نعم.
وقوله وما كان أكثرهم مؤمنين، يقول وما كان أكثر هؤلاء المكذبين بالبعث الجاحدين نبوتك يا محمد بمصدقيك على ما تأتيهم به من عند الله من الذكر. يقول جل ثناؤه وقد سبق في علمي أنهم لا يؤمنون، فلن يؤمن بك أكثرهم للسابق من علمي فيهم. وقوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم، يقول وإن ربك يا محمد لهو العزيز في نقمته لا يمتنع عليه أحد أراد الانتقام منه. يقول تعالى ذكره وإني إن أحللت بهؤلاء المكذبين بك يا محمد المعرضين عما تأتيهم من ذكر من عندي عقوبتي بتكذيبهم إياك فلن يمنعهم مني مانع لأني أنا العزيز الرحيم، يعني أنه ذو الرحمة بمن تاب من خلقه من كفره ومعصيته أن يعاقبه على ما سلف من جرمه بعد توبته. وساق بسنده،
وكان ابن جريج يقول في معنى ذلك ما ساقه بسنده
عن ابن جريج قال كل شيء في الشعراء من قوله عزيز رحيم فهو ما أهلك ممن مضى من الأمم. يقول عزيز حين انتقم من أعدائه، رحيم بالمؤمنين حين أنجاهم مما أهلك به أعداءه.
ولهذا هذه الآيات تكررت بعد ذكر عاقبة كل قوم، إن في ذلك لآية وإن ربك لهو العزيز وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. عزيز حين أحل انتقام بهؤلاء المجرمين المعرضين، رحيم حين نجى الله سبحانه وتعالى المؤمنين بإيمانهم. وما ربك بظلام للعبيد، فليس في هذا الدليل على الجبر أن الله عز وجل خلق هؤلاء جبرهم على الكفر وجبر وخلق هؤلاء على الإيمان، وإنما أنزل الكتب وأرسل الرسل. ولهذا كانت هذه الآيات تأتي بعد محاورة الأنبياء لأقوامهم وإعراض الأقوام عن الإيمان، فتذكر العاقبة ثم بعد ذلك إن في ذلك لآية للناس وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. العزيز الذي عز وقوي فألحق بمن شاء من عباده العقوبة، رحيم بعباد المؤمنين إذ وفقهم للإيمان به فنجاهم الله سبحانه وتعالى بهذا. فتارة يذكر العزيز الحكيم، وتارة يذكر العزيز الرحيم، وتارة يذكر السميع البصير، وتارة يذكر وهكذا. فترى أن الأسماء والصفات بحسب السياق، بحسب السياق. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت العزيز الجبار وأنت أرحم الراحمين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وهكذا. والسارق والسارقة واقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولهذا لما قرأ البعض والله غفور رحيم استشكل قال أعد، يعني بعد هذا السياق ما يأتي والله غفور رحيم؟ نعم الله غفور رحيم، لكن السياق دائما الأسماء والصفات تكون متفقة مع معنى الآية. عز سبحانه وتعالى فقضى قضاءه، وقضاءه مبني على حكمة فكان حكيما سبحانه وتعالى. الموضع موضع رحمة تجد أيضا هذا مذكور، الموضع موضع بر ترى أنه هو البر الرحيم. إن الذين أمنوا عن صحته سيجعل لهم الرحمن وإيه ودا. نعم.
قال أبو جعفر وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك في هذا الموضع لأن قوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم عقيب وعيد الله قوما عقيب وعيد الله قوما من أهل الشرك من أهلك من الأمم، وذلك إن شاء الله إذا كان عقيب
خبرهم
إذا كان عقيب خبرهم كذلك.
طيب نقف عند إذن الله ربك المسلم.